المتقين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين في خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. ذكرنا في الدرس السابق أن في المقام قولين بلحاظ موضوع الموضوع للأحكام أو الآثار الأربعة لحلية أو حرمة الأكل وجواز وعدم جواز الصلاة وجواز وعدم جواز الانتفاع والطهارة والنجاسة. على رأي القديم، على رأي المتقدمين، كانوا يرون بأن الموضوع واحد وهو الميتة أو عدم التذكية، ماكو تفريق، هذا أفضل. إلا أنه مثلا تعبير في بعض الحالات تجد الاستصحاب وفي بعض الحالات أخرى لا يصير وجودي فلا يجد الاستصحاب. أما على رأي المتأخرين وأول لعله أول من تصدى لهذا التفريق هو السيد الخوئي، قال لا، أن هذه الأحكام الأربعة ليست موضوع، ليست منصب على موضوع واحد، وإنما مثل الأكل والجواب من الأكل والصلاة، صحة وعدم صحة الصلاة، هذا موضوع عدم التذكية. أما الانتفاع وعدم الانتفاع والنجاسة هذا موضوع حميت، فيمكن أن يكون الشيء غير مذكر ولا نحكم بنجاسته، واضح؟ ويمكن أن يكون الشيء أو عفوا إذا كان الشيء مثلا أو لا بد أن يكون الشيء مذكى حتى تصح الصلاة، وإذا كان غير مذكى لا تصح الصلاة. الدليل على هذا، الدليل على هذا التفريق بأن موضوع هذه الآثار مختلف هو الأدلة من الآيات والروايات، كما سيذكر المصنف مجموعة أو إشارة إلى بعض الأدلة بحيث منها يتحصل اختلاف الموضوع. بل قال وأما وجه الرأي الآخر فهو أن موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي، عنوان، بينما يعني سابقا كان لا، ما كنت تفريق وإنما على إطلاقه، لأنها عبارة، لأن الميتة ليش وجودي، عبارة عما زهقت روحه، عبارة عن الحيوان الذي زهقت روحه بسبب غير شرعي، أي حيوان تزهق روحه بسبب غير شرعي يعني بغير طريق التذكية يسمى ميت، سواء كان بالقتل أو بالذبح لا مع فقد شرطين أو موت حتى أنفه، هذا شو يصير؟ ميت، كل ميت. حالة واحدة هي يسمى مذكى وهو إذا كان على وفق الطريق الشرعي، بخلاف حرمة الأكل والصلاة. فمثل لاحظ النجاسة موضوعها الميتة، حرمة الأكل والصلاة موضوعها غير المذكاة، فإن موضوعها عدم التذكية، فبأصالة عدم التذكية تثبت الحرمة دون النجاسة، إذ باستصحاب الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي إلا بناء على حجية الأصل المثبت، وهذا بيناه بالدرس السابق، ذكروه، ما في حاجة للإعادة. بل حتى المحاضرة قالوا الله
تعملت البينة سابقا
زي. وأما لا تخفى تطبيقها في المقام شو نسي. أما أن موضوع حرمة السبعة راح ننتقل إلى شنو، بيان أنه كل واحد من هذه الآثار كيف استنتج هذا صاحب القول الثاني، كيف استنتج موضوع كل حكم من هذه الأحكام الأربعة. أما أن موضوع حرمة الأكل هو عدم التذكية، حرمة الأكل موضوعها منه عدم التذكية، فالدليل عليه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وما إلى آخر وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهنا شنو كأنما الحكم، ما ذكيتم صار حكمه الحلي، ما يقابله كل ما تقدم من ذكر من أشياء لم يثبت له حكم الحلية، وإنما ثبت له حكم الحرمة. بالمقابلة شو يصير؟ حكم الحلية ثبت لموضوع هو شنو؟ المذكى. فبالمقابلة الحرمة تثبت لموضوع غير مذكى، ما يصير نثبت هذا الموضوع ونثبت عكس الحكم أو نغير الحكم لموضوع آخر، يعني لا يصح منطقيا، لا يصح أن نثبت موضوع أن نثبت الحلية لعدد للمذكر ونثبت الحرمة للميت. هذا ما يصير. كون نفس الموضوع وجودا وعدما يترتب عليه حكمين متناقضين او مترادين. واضح ان شاء الله.
شلون عفوا شيخنا قال 100 الآية
حرمت عليكم 100؟ اي طب هذا سؤال ما انا محضره، بس شنو جاوبكم انا؟ شو تتوقعون يعني شنو؟ ليش الفقهاء ما او صح هذا القول ما قال لا حرمت الميتة وبعد هو موضوع الحرمة هو الميتة؟
لا ما
في شيء. طيب فشنو يصير؟
فقط استثناء الكذب.
اي انا اقول لك اخوان ايش معنى الاول؟
شيخنا العفو معذرتك، هو طلع فقط المذكر من لو تشوف الاستثناء فقط طلع المذكر من حكم اخر.
فايش يصير؟
فالبقيه كل ما الاخر يعني ما مذكر هو راح يكون شنو؟ راح يكون حرام.
ليش ما يصير انه
ففسر الميتة بشنو؟ فسرها بانه عدم المذكر من خلال هاي الايه، لان انا واضح بعد كلش ما بيها
كل الجواب يعني صحيح يحوم على النقطة الرئيسية. بعد شنو بعد؟
تسميتها معنى الله مطلقة. ليش من مدكة منين الكافة؟ ما مدكة منين الكافة؟ وما شاكل يعني.
هو عن قريب من أذنه هو هذا السلد اللي أشير إليه هو الجواب. ميتة سابقا قلنا بأنه هاي الأحال الأربعة عند العرف كلها ميتة، عرفا هاي الأحال الطرق الأربعة اللي ذكرناها اللي هي القتل أو الذبح بشرائط معينة، الذبح من دون أو مع فقد شرط الماء أو الموت حتى ينتهي، زهوق الروح حتى ينتهي، هذا العرف عنده كله شنو؟
ميت.
مو عند الشارع، عند العرف هذا كله ميت. من أجى الشارع عبر حرمت الميتة وهي ميتة ليتة. مو ميتة باصطلاح شارع، الشارع ما وضع ميتة، ميتة هي نفس المعنى العرفي. واضح؟ متفقين على النقطة ولا لا؟ الشارع لم يأتي بعنوان الميتة كاصطلاح جديد ووضع له حقيقة خاصة، وإنما الميتة هو نفس المعنى العرفي الشامل للعناوين الأربعة، الشامل للمصاديق الأربعة. خرج منها فقط المذكر. خرجه منين؟ من الميتة. فصار اصطلاح خاص للشارع في المذكر. وهو ما زهقت روحه بطريقة مخصوصة، هذا نسميه مذكر، ما عدا كل ميتة. فهذا العنوان الميتة عنوان عرفي. احنا نريد الموضوع الشرعي للحكم منه. الموضوع الشرعي بمقتضى المقابلة لما اثبت الشارع حكما حلية علما للمذكر فلا بد ان يثبت عكس الحلية وهو الحرمة علما لغير المذكر والعبارة عنه الشارع بالميتة، إذ كل العناوين الثلاثة الباقية الذي مثلا زهقت روحه بالقتل أو بالذبح عليه السلام مع فقد شرط أو بالموت حتف أنفه فيه هذا كلها شو راح يصير بعد؟ غير مذكر. صار واضح إن شاء الله؟ يعني شو النسبة بين الميتة والغير المذكر؟
أنا شفت سامي شيخ
مخصوص مطلق.
نعم.
ما؟
نعم عموم
مخصوص مطلق. والعام؟
العام
الميت. ها؟
نعم. خصوص عموم من وجه أنا التقن شيء.
وين التقن؟
التقن بال الميت المذكر.
إيه بالمذكر.
وهاي؟
لا إحنا جايبون الميتة وغير المذكر.
لأن هنا مذكر مذكر واحد ميتة.
لا أقدر أقول كل ميتتين غير مذكر وكل غير مذكر ميتة.
كل ميتتين.
يقولنا أصل إيش بده؟ والشارع قلنا يجعل وفق هذا العرف.
يقول يشمل الشارع العرف. يشمل. فأقدر أقول كل ميتة غير مذكر. إيش؟ وأقدر أقول كل غير مذكر ميتة؟
لا.
الميتة اللي أردتها الآن أي ميتة العرفية أو غير العرفية؟
إذا كانت ما عاد اصطلاح بالميتة
لا إذا كانت الميتة العرفية فبعض الميتة مذكر بعض الميتة العرف كلهم أربعة يسمين ميتة، فبعض الميتة مذكة.
يعني دول جماعة مطلق.
نعم، وكل غير مذكة فهو ميتة مثل ما تفضل شيخ.
هو هذا واضح، بس لأنه البعض قال من وجه يكون يصير التفاتة. نسبة عموم خصوص مطلق والميتة عام. وأما أن موضوع حرمة الصلاة ذلك يعني هو عدم التذكية أيضا على اعتبار أنه حرمة الأكل أيضا هو موضوع عدم التذكية، فلقوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله إذا علمت أنه ذكي. أيضا واضح بعد شنو الصلاة تصح في ماذا؟ إذا علمت أنه ذكي. الصلاة متى تصح؟ إذا علمت أنه ذكي. ومتى لا تصح؟ إذا لم تعلم أنه ذكي. فشو صار موضوعها؟
مذكى وغير مذكى.
ها، المذكى وغير المذكى. وأما أن موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى. هنا لاحظ الشارع ما أجا وجعل عنوان جديد الميتة، وإنما جعل فقط أحكام النجاسة على ما زهقت روحه. فإحنا ما عندنا دليل يجي يثبت لنا النجاسة لغير الميتة. ما عندنا دليل يثبت لنا النجاسة لغير الميتة. فحينئذ تجري أصول، تجري قواعد، حينئذ نقول في كل الحالات التي ثبت أن هذا ميتة بمقتضى الروايات التي أثبتت حق النجاسة نفهم أن النجاسة أرادها الشارع حكما يثبت للميتة بالمعنى العرفي. واضح؟ لاحظ. وأما أن موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتب النجاسة أو الطهارة، ما أكثر على ترتبها. سنحن ترجع الضمير طهارة أو النجاسة، إحنا نريد الموضوع حسن
ميتة شيخة مو ميتين.
إذا ميتة عن النجاسة،
لا على ترتبها، على ترتب الميتة على غير المذكر دول.
إيه ترتب الميتة
النجاسة، النجاسة لا
ترتب النجاسة على غير المذكر.
نعم.
إحنا ما عندنا دليل يثبت لنا النجاسة لغير المذكر، مو ماكو شيء. ويكفي ذلك، هذا مجرد الشك أو مجرد عدم الدليل يكفي لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية. هذا تقدم الدرس السابق بينا كيف أن الأصول تجري في المقام، وتحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من الباع. هذا الموضوع طولنا به شوي، ركزنا به من المواضيع الدقيقة والمتشعبة والمهمة، وتلاحظوا التفاصيل إن شاء الله في الكتب اللاحقة حتى يتضح. الدال: وهو نجس من ذي النفس، ومع الشك في القيد يحكم بطهارته، والدم في البيضة والمتخلف في الذبيحة طاهرا. سابقا قسمنا في نجاسة البول والمني، قسمنا الحيوان بلحاظين، تارة ما يؤكل وما لا يؤكل، وتقسيم آخر إلى شنو؟ ذي النفس وغير ذي النفس السائلة. فصار عندنا أربعة أقسام ذكروا، وأثبتنا أو صار تعرض لكل واحد من الصور الأربعة على اعتبار اختلاف الدليل الدال على نجاسة الدم، عفوا البول أو المني. في المقام لحاظ واحد هو المأخوذ. لماذا؟ أيضا حسب الدليل، لأن الدليل يمكن تقسيمه إلى أن موضوع الأدلة أما الحيوان ذي النفس وأما غير ذي النفس. فأثبت نجاسة، هناك أدلة أثبتت نجاسة الدم من ذي النفس، ولا يوجد دليل على إثبات نجاسة الدم لغير ذي النفس. فصار عندنا التقسيم شنو؟ واحد. حينئذ يأتي هذا السؤال: أن الدم نجس، أي دم النجس؟ دم حيوان ذي النفس أو دم الحيوان غير ذي النفس؟ والأولا الدليل قام على نجاسة دم الحيوان ذي النفس، أما غير ذي النفس راح يجي. منين راح يجي؟ شنو راح يصير البحث؟ مجرد إثبات قيد ذي النفس في إثبات النجاسة كافي لإثبات أو كافي لعدم إثبات النجاسة في غير ذي النفس. واضح شنو أقول؟ أعيد هالعبارة الأخيرة. والأدلة إذا لاحظنا الأدلة كما سيأتي نجد أن حكم النجاسة أثبت للحيوان ذي النفس. هذا يعني أن قيد ذي النفس هو موضوع الحكم بالنجاسة. وبما أن هذا الحكم لم يثبت لحيوان ليس بذي نفس، هذا عدم الدليل يكفي لعدم إثبات النجاسة لدم غير ذي النفس. فنصل إلى نتيجة ما هي؟ أن الحيوان ذو النفس يكون ماذا؟ دمه نجس. واضح إن شاء الله. الخطوة الأولى اللي كما في كل حالة المصنف يتعرض لها ونشير إلى أهميتها و ما لها من ثمار عظيمة، وهو البحث عن البحث عن أصل الحكم، وهل يوجد حكم بنحو العموم أو لا. يعني هل يمكن أن نوجد حكم عام بأن نقول كل دم نجس إلا ما خرج بالدليل؟ إذا أكو هالشيء وبعد كل حالة شك نشوف إنه هذا الدم نجس لو مو نجس نحكم بالنجاسة. أما إذا ما قام العموم، ما عندنا هالشيء عموم كل دم نجس، لا هذا الدم نجس وذاك الدم نجس وهذا الدم نجس، حينئذ نقول كل دم طاهر يا صالح الطهارة إلا ما ثبتت بالدليل أنه نجس. فتكون شنو مورد الشك؟ نحكم بالطهارة. كل إذا دم شككنا فيه في نجاسته نعرف أنه هذا الدم، وما نعرف شككنا نجس لو مو نجس نقول بأنه طاهر للعموم. هذا إذا كان أكو عموم. لكن بالتالي يأتي السؤال، هل هناك عموم أو لا؟ يذكر المصنف قوله، يقول هناك قول أثبت العموم وهناك قول لا يثبت العموم. أما القول الذي لا يثبت العموم فيستند في إثبات الحكم للدم في الجملة مو بالجملة. صاحب القول الآخر يثبت النجاسة للدم ماذا؟ بالجملة كلية كل دم نجس. هذا راح نجي نشوف شنو الدليل ماذا. أما القول الأول اللي يقول شنو؟ لا يوجد عموم. من يقول لا يوجد عموم يعني شو ثبت النجاسة في الجملة؟ يعني شنو في الجملة؟ على أقل تقدير هناك بعض المصاديق للدم نجسة اللي يعبر عنه أصل الحكم. أصل حكم النجاسة ثابت للدم أو لا؟ نعم ثابت، لكنه ثابت نحو العموم أو نحو الموارد الخاصة. يقول ما عندنا دليل على العموم، موارد خاصة. شنو الدليل على نجاسة أصل الدم أو ثبوت أصل الحكم عفوا في الدم؟ يذكر المصنف دليلا. الأول التسالم، يقول هناك تسالم بين كل المسلمين مو فقط إمامين، بين المسلمين بمختلف طوائفهم أن النجاسة حكم ثابت للدم بنحو الإهمال، قضية مؤمنة واضح. بل يترقى يقول لا مو فقط أكو تسالم، وهذا التسالم راح نفهمه أنه أعلى من الإجماع. يترقى يقول لا، إثبات أصل الحكم وهو النجاسة للدم هذا ارتكاز متشرعي. سلام التفت هنا وياي من منشبر دعاوى كل يسولف عندني شلون يعني ارتكاز؟ ها؟
شنو الارتكاز؟
أنا تعال بس ادعي واترك المطلب لو كنت قربت يعني شو ارتكاز؟ لاحظ عبارة المصنف مقربة ولا ما مقربة؟ ما ذاكرنا شيء ارتكازه وعاده. فشلون يثبت انه اكو ارتكاز؟ لاحظ العبارة قال أما نجاسة الدم في الجملة فللتسالم بين المسلمين بل هو من ضروريات الإسلام. عفوا هذا الارتكاز بالدليل الثاني أنا اشتبهت. فالدليل الأول هو التسالم، والدليل الثاني ضرورة أن الحكم بالنجاسة من ضروريات الدين، صار من ضروريات الفقه يعني من ضروريات الفقه في عامة الإسلام أنه نجس. والدليل الثالث على النجاسة في الجملة هو الروايات الكثيرة في موارد خاصة، في موارد معينة. مثلا قام الدليل على نجاسة الدماء الثلاثة، حيض ونفاس واستحاضة. قام الدليل على نجاسة الدم المرافق للسن الخارج بعد قلعه. قام الدليل على نجاسة مثلا الدم المتخلف من الذبيحة، الدم عفوا الخارج عند الذبح. قام الدليل على وهكذا. ما عندنا حكم على الدم بإطلاقه أو بعمومه، وإنما في مورد خاص. فهنا عندنا حالتين، أما أن نقول بأن الحكم ثابت في هذه الموارد بخصوصها، وإما أن نجزم بعدم الخصوصية ونقول بأن الحكم ثابت للدم وهذا المصادر. واضح؟ هل هناك طريق للجزم بعدم الخصوصية، أو هناك طريق لتجاوز هذه الخصوصيات الموجودة في الروايات ونقول بأنه حكم لمطلق الدم؟ يقول لا نتوقف. ما ندري لماذا نتوقف؟ يقول لأنه دل الدليل على بعض حالات الدم أنه طاهر، الدم المتخلف في الذبيحة أو الدم في البيضة، الدم الموجود في البيضة من الطيور، بعض هذا أدل على طهارته. ما يقدر نثبت التالي، نتجاوز احنا من الموارد الواردة التي أثبت حكم النجاسة لها إلى الموارد غير ثابتة، لأن هذه الموارد غير ثابتة يحتمل أن تكون ماذا؟ من المحكوم بالنجاسة، ويحتمل أن يكون من المحكوم بالطهارة. فالتجاوز عن الموارد الخاصة إلى مطلق الدم مشكل. إذا احتملنا ولو 1% خصوصية للعنوان لا يمكن التعدي بالحكم. واضح؟ طال. وللروايات، يعني أن الحكم في الجملة، وللروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة كقلع السن ودم الرعاة ودم الجروح والدماء الثلاثة والخارج عند الذبح، هاي أدلة هذه الدماء ثبتة بالدليل الخاص أنها نجس. ولم يكن الحكم ذا، يعني هذا بعد دعوة راجع في الروايات، شو نلاحظ بها أن الحكم أثبت لهذا الموضوع الخاص، مو ما نستظهر من الرواية أنه أثبت الحكم للدم وهذا مصداق، لا، أثبت الحكم لهذا الموضوع. واضح إن شاء الله. فإذا هذه الأدلة الثلاثة هي مستند القائل بأن حكم النجاسة ثابت للدم في الجملة. ما نقدر ذن الحالات الثلاثة نتعدى إلى مطلق الدم.
زين شيخ، بالنسبة للآية القرآنية اللي تحرم الدم الدم
حرمة صح بل
أقول ليش استفاد من عندها النجاسة؟
لا، مو كل حرم، يعني كل ما حرم أكله فهو نجس. كل شيء حرم يحرم أكله لكن مو نجس. طبعا هذا هم نقطة نبينها في الموارد الخاصة، ما راح نطبق بعض العبارات، لكنه بعد اجى موردها هنا. هنا بالدم المتخلف في الذبيحة، سيدنا إذا واحد سألكم الدم المتخلف في الذبيحة طاهر لو نجس؟ ها؟
طاهر.
يجوز ناكله؟ ها؟ وهي الذبيحة بعده ايش مدري انا، خلاها باللفل او جاب لك هذا فخذ الدجاج وبيه وهاي الاورده والشرايين وبيه دم. تظل تروح تفل الدم تاكله كله. يجوز هذا لو ما يجوز؟ ها؟ ما حسايكم يا؟
لا ليش ما يجوز؟
ما يجوز.
فهذا من نقول الدم لا يجوز، لا علاقة له بالنجاسة وعدم النجاسة. حينما نقول الدم المتخلف طاهرون هذا لا يعني تجويز أكله. فبالتالي كون نخرج هذا الدماء اللي موجودة والمتخلفة عن حالات الأكل، نطلعها هناك من باب وين ناكلها؟ بالجملة. أكو ياكلها بالجملة، أكلها يفلس تبعد كل فلس. فهذا شو حصل معه؟ طاهر ولا يجوز أكله. أما القول الآخر، اتفقوا يعني القائل بأن الحكم، وهذا القول السيد الخوي،
القائل بأن الحكم ثابت للنجاسة بنحو عموم، يعني لكل دم، ويستند لدليلين. الدليل الأول الارتكاز. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أن حكم النجاسة مرتكز في أذهان المتشرعة. منين سيدنا حصلت هذا الارتكاز؟ هيك دعوة هي لو أكو مقربات لها نقول يعني. إذا نروح نلاحظ بعد كون أنا لاحظت تكون هم فحمة تلاحظ تبحث الروايات تجد في الروايات أن السائل حينما يسأل لا يسأل عن الدم أنه نجس أو لا، وإنما يسأل عن حكم المترتب على الدم، مما يعني أن أصل نجاسة الدم مفروغ عنه، أصل النجاسة مفروغ عنه، وليس في السؤال ولا في الجواب تفصيله. ماكو تفصيل بأنه يسأل مثلا عن دم معين، هذا شلون أطهر، كيف أطهر الدم، ثوب أصابه دم كيف أطهره، هل يكفي سقوط الثوب المتنجس بالدم في ماء جار من دون علمي في طهارته؟ شو يسألون؟ هذا سؤال عن شنو؟ عن التطهير. ومن سأل عن التطهير شنو جعل المسؤول عنه؟ الدم عينا، قال هذا دم من الحالات الثلاثة، أو دم رعاة، أو دم سين، أو دم كذا عينا. فهذا شو يعني؟ أن السائل في ذهنه قد ارتكز مطلق الدم له حكم النجاسة.
هو كان يسأل عن شنو؟ عن آثار؟
عن حالة أخرى، إما عن جواز أكله، وإما عن حالة الصلاة، وإما عن كيفية تطهيره، وإما عن حالات معينة.
كأنه مفروغ من
حكم. كأنما مفروغ من حكم النجاسة للدم، ويسأل عن أثر آخر يترتب أو لا يترتب. ونفس السائل من سأل حينما سأله عن الأثر المترتب على نجاسة الدم لم يأتي بتفصيل، لم يقيد الدم بأنه، والإمام حينما أجاب أيضا لم يفصل، وسكوت الإمام عن إطلاق السائل يعني أقره على ارتكازه. ففي ذهن المتشرع هناك ارتكاز، وهذا كاف لأن يكون الحكم ثابتا للدم على إطلاقه.
شلون يعني أهم القضية أنه بالقول الثاني يقول ارتكاز، بالقول الأول يقول ارتكاز؟
لا، بالقول الثاني شو يقول؟ ارتكاز. بالأول شو يقول؟
تسالم.
إيه؟
تسالم. في الجملة. هنا يقول ارتكاز أنت الشرعي على أنه أكو عموم.
هو التسالم نحن بين فقهاء. ارتكاز في المتشرع في زمن الإمام وما بعد.
خب قول التسالم الفقهاء ما
تسالم متعلق التسالم هم شنو؟ متعلق التسالم يعني باتفاق المسلمين أن الدم الخارج من الذبيحة نجس، وأن الدم اللي في بيضة طاهر، وأن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، وأن الدم في الدماء الثلاثة نجس. يعني في الجملة أكو اتفاق، الكل كل المسلمين اتفقوا على حكم النجاسة في موارد من الدم، فأصل الحكم مفروغ عنه، أصل حكم النجاسة ثابت لبعض الموارد، هذا ما حد خارج فيه. وين مورد الخلاف؟ مثلا في الـ 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 هل هناك تسالم حتى يصير تناقض؟ اوجه سؤالكم بشكل اخر، حتى يصير اختلاف وتناقض، لو كان التسالم على ثبوت حكم النجاسة بالجملة وارتكاز على عدم الجملة، على في الجملة يقع التناقض. يقول شلون اكو ارتكاز على بعض الدم نجس في حين اكو تسالم على كل نجس؟ اما بالعكس ما في مشكله، اكو تسالم على بعض الدماء نجس. طيب صحيح، هذا حصل من عنده اصل الحكم. اما بعدين تجي دعوه راح نحقق في زمن المتشرع نجد عندهم ارتكاز اوسع من التسالم، لا باس. صار واضح؟ الدليل هذا الدليل الاول وهو الارتكاز. الدليل الثاني هو إطلاق موثقة عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. بعد أكو تتم للرواية ما يهمنا نقول هذا مو محل الشاهد، إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ ولا تشرب. شو يقول هذا سيد الأخوة؟ عبارة الإمام مطلقة عامة، إلا أن ترى في منقاره، منقار الطائر، إلا أن ترى في منقاره دما، إذا لقيت دم في منقاره فالماء الذي شرب منه ذلك الطائر لا تتوضأ منه ولا تشرب. شنو الداعي لأن الإمام يمنع من التوضأ والشرب؟ إلا النجاسة، الماء بما راح يتنجس بالدم اللي في منقار الطائر. طب الإمام قيد يا دم، فكأنما يقول سيدي لأصحاب القول الأول ادعيتم أن حكم النجاسة أثبت في موارد خاصة ولا يوجد حكم أثبت لمطلق الدم. هذه رواية أثبت حكم النجاسة لمن؟
لمطلق.
فإذا نقدر نحصل حكم عام شو نقول؟ كل دم نجس، ما قيد، كل دم نجس، نعم في مواد معينة يخذ بالدليل. صار واضح؟ طب من باب من باب التتمة، أصحاب القول الأول جاوبوا قالوا الإمام حينما أطلق اعتمد على ما في ذهن العامة والعرف من أن الطائر حينما يصيب منقاره دم، هذا دم من أين؟ من الميت، ودم الميتة نجس. إذ لا يعقل، لاحظوا يا، إذ لا يعقل أن يكون الطائر قد أكل من الذبيحة بعد التذكية وأصاب منقاره دم من المتخلف، أو أكل من البيضة وصار ذاك الدم القليل اللي في البيضة في منقاره، وغير الموارد الدم الطاهر. هذا مستبعد، فالإمام حينما أطلق على اعتبار أنه متعارف الطائر إذا أصاب منقاره دم منين هذا الدم؟ من الدماء النجسة في الأشكال، هو الطائر شين الطائر يأكل من؟ صار واضح؟
احتمل
ماذا؟
أكل من
الدجاج. واضح، أي جيد، هو يحتمل بس يعني هسه يعني ستنتصرون إلا لسيد الخوي. هذا حيث سيد الخوي سبعين، بس شوف الإشكال شنو؟ الإشكال يقولون بأنه هذا أنتم يقولون أكو إطلاق؟ ماكو إطلاق. ليه؟ أكو انصراف. مو الإطلاق الانصراف يخرب الإطلاق؟ يقولون أكو انصراف. انصراف إلى ماذا؟ انصراف إلى خصوص دماء الميتة أو ما شكل الميتة مما يكون الطائر من شأنه أن يأكل منها. أما غيره مو من شأنه يأكل منها. واضح؟ شو يجاوب سيد الخوي؟ يحتمل. شلون يحتمل شيخ مرتضى؟ شو يحتمل أن يكون الطائر الدم الذي في منقار الطائر من الدماء الطاهر؟ الدماء الطاهر شلون
يحتمل؟
لا هالشيء صار عقلي، صار استدلالات عقلية ومنطقية وفلسفية، مجرد احتمال عقلي شو يقول له هو يخوش يحتمل قرب ليه كل اللي بحيث الصراف ما شو يقول سيد؟ أن ذاك الزمان لم يكن متعارفا فيه عدم رمي الدماء الطاهرة في الأراضي أو في الفلاوات أو في الأماكن العامة، كما في هذه الأزمنة مثلا تغسل الذبيحة في أماكن خاصة وفي مذابح وما أدري كذا في تلك الأزمنة. بعد ما يكمل ذبح الذبيحة ويغسل مكان الذبح يطهر مكان الذبح في مكان آخر يقطعها ويسيل دماء. وين يسيل دماء؟ هو ما خليها هو في مكانات خاصة ومطابخ أو سيراميك وما هذا إيه على الأرض وتبقى فتات منها. وهذا متعارف، مو أدعي في حالة وحالتين. كل الذبائح التي تذبح تقطع بهذه الطريقة ما كانت أعطى مكان خاص تقطيع، بل لعله الدماء التي تقذف في الخارج أكثر من الدماء التي تخرج من الذبيحة حال الذبح. فمن القريب جدا بل من المتعارف أن الطائر حينما يأكل طعاما كما يأكل من هذا الدم خارج يأكل من هذا الدم متخلف، فلا انصراف. واضح. قال ومن هنا يشكل أو يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم مطلق الدم. نعم من هنا من أن الدليل هو التسالم أو الضرورة أو الأدلة في الموارد الروايات الخاصة. ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعة الدم اللهم إلا أن يتمسك بالارتكاز القاضي بالموجب الكلية. شلون هاي الارتكاز؟ قربنا بينا شلون. وحتى هاي الرواية موثقة عمار أيضا هي بيها شنو؟ كاشف عن الارتكاز كما سنقرأها. أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن هو الرواية جافة مو للارتكاز، جافة لمن؟ بالإطلاق. أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سوره واشرب إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. ما يؤيد الارتكاز أن السائل يسأل عن الحمامة من دون ما يفصل أنه هذا الدم الذي في منقاره شنو من حيوان معين أو من طريقة دم معين أو ما شاكل أطلق، فهو فارغ من نجاسة الدم إذا وجد في منقاره. ثم كلام الإمام إلا أن ترى في منقاره دما، ما عين ما قيد، فالدم على إطلاقه. والمنع من التوضأ والشرب لا يكون إلا للنجاسة بسبب الملاقاة. وأما طهارته من غير ذي النفس فالمدعى الثاني بالمقابلة صح يصير هذا الحيوانات التي ذكرت في الموارد الخاصة الرعاف أو الجروح أو الدماء الثلاثة والموارد الأخرى كلها من ذي النفس. أما غير ذي النفس حتى يكون حينئذ التقييد في المتن وتقييد الحكم بالنسبة للفقهاء تقييد صحيح، كنا نلاحظ ما هو الدليل الدال على طهارة غير ذي النفس حتى يكون ذي النفس قيدا لإثبات النجاسة في دمه. واضح إن شاء الله. هذا بيانه يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد.
صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله عليه وسلم.